بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منار السبيل في شرح الدليل للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب المساقة. قال رحمه الله: وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما، وهي سقيا الشجر لمن يقوم بمصالحه، دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره، يأخذ جزء من ثمره مشاعا، الربع، النصف، ثلاثة أرباع، بشرط كون الشجر معلوما، أي للمالك والعامل برؤية أو وصف. فلو ساقه على بستان غير معين ولا موصوف أو على أحد هذين الحائطين لم يصح، لأنه مجهول. فالمساقة لابد أن تكون على شجر معلوم، يسقي شجرا فلابد أن يكون هذا الشجر معلوما. أيضا قال: وأن يكون له ثمر يؤكل من نخل وغيره، لأنه إذا لم يكن له ثمر يؤكل فهذا لا نفع فيه، اللهم إذا كان ينتفع بأخشابه وكذا. لحديث ابن عمر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه، وهذا عام في كل ثمر. يبقى لابد أن يكون الشجر معلوما، الثاني أن يكون له ثمر يؤكل. قال: وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره، أن يكون هذا العائد للساقي الذي يسقي الشجر، أن يكون هذا العائد جزءا مشاعا معلوما. يعني ماذا يعني بجزء مشاع معلوم؟ يعني كالربع والثمن والنصف وكذا، ما يقول لك ما تخرج هذه الشجرة، أو لك مثلا 100 كيلو من ثمار هذه الأرض، فقد لا تخرج الأرض 100 كيلو، وقد لا تخرج إلا لا تخرج شيئا، فلابد أن يكون جزءا مشاعا معلوما. هذا في الإجارة، في المساقاة، في المزارعة، في المضاربة، أن تكون هذه الأرباح كلها جزءا معلوما مشاعا. مشاعا يعني بالنسبة 5%، 10%، 20%، الربع، الثمن، النصف. نعم، كالمضاربة. قال في الشرح: تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته، هذا قول الخلفاء الراشدين. يعني تسقي الزرع، تسقي شجرا له ثمر بجزء معلوم من ثمره، كالمزارعة تماما، تزرع أرضا بجزء معلوم ما يخرج منها، كذلك المساقاة. ثم قال رحمه الله تعالى: والمزارعة دفع الأرض. انتهى من المساقاة. قال: والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه. المزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه، الأرض والحب دفع الأرض لمن يزرعه، والمساقاة دفع شجر لمن يقوم بسقياه، وأحكمهما واحد. فالمساقاة دفع شجر لمن يسقيه، والمزارعة دفع أرض لمن يزرعها. قال في الشرح: وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح. وأما حديث رافع بن خديج رضي الله عنه فإن فيه كلاما طويلا، والصواب أن المحفوظ من هذا الحديث أنه لا بأس بالمزارعة، بل هو دال عليها، شريطة أن يكون العائد من المزارعة جزءا مشاعا معلوما. أما أن تحصل مزارعة على قطعة من الأرض، على أن لك الخارج من قطعة من الأرض معلومة معينة من قطعة، فهذا ممنوع، هذا هو الممنوع. أما المشروع أن يكون جزءا إيه؟ مشاعا، كالربع والثمن والنصف وثلاثة الأرباع وغير ذلك. هذا حاصل حديث رافع بن خديج، ولا فيه اختلاف كثير واضطراب، والراجح أنه لا يخالف الأحاديث الصحيحة في جواز المزارعة طالما أنها على وجه المشروع وعليه. فما ورد بالنهي عن المزارعة فهو محمول عن المزارعة المحرمة، المزارعة الممنوعة، وهي أن يكون تكون المزارعة على شيء يخرج من الأرض من قطعة معينة، أما إذا كانت مشاعة فلا حرج، بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يوكل. وعلم البذر يكون برؤية أو صفة لا يختلف معها، كشجر في مساقاه، وإن قال ما زرعتها من شيء فلي نصفه، صح لحديث خيبر. يعني لو صاحب الأرض قال أي شيء تزرعه أنا لي النصف فلا بأس. وكونه من رب الأرض، يعني كون البذر حتى تكون مزرعة صحيحة، البذر ليتقوا عندنا لابد أن تكون من رب الأرض، قال نص عليه يعني أحمد، واختاره عامة الأصحاب قياسا على المساقات والمضاربة. وعنه لا يشترط، فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما، ونص عليه في رواية مهنة وصححه في المغني والشرح، واختاره ابو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وابن القيم وصاحب الفائق، قال في الإنصاف عليه عمل اليوم، لأن الأصل المعول عليه في المزرعة قصة خيبر، ولم يكن البذر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النبي أن البذر على المسلمين، وهذا المقطوع بصحته. ونقول يرجع في ذلك إلى الشرط الذي بينهما. والله لو اشترط صاحب الأرض على صاحب المزارعة الذي سيزرع أن البذر منك مضى الشرط، ولو اشترط المزارع أن البذر من صاحب الأرض مضى الشرط، فالمسلمون على شروطهم، وليس هناك دليل يحتم بأن البذر يكون من الزارع. قال ابن عمر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعتملوها من أموالهم، رواه مسلم. طيب، قال وأن يشترط وأن يشرط العامل جزء المشاع المعلوم منه كالمساقاة تماما. قال في الشرح ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدا على ماله من الثمرة، ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدا على ماله من الثمرة بغير خلاف. وقال وكذا لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة أو ما على الجداول منفردا أو مع نصيبه فهو فاسد إجماعا لصحة الخبر بنهي عنه. هذا تعيين أي جزء غير مشاع هذا ممنوع، لا في الإجارة ولا في المساقاة ولا في المزارعة ولا في المضاربة. ما تقول الربح أنت شاركني وربحك 500 جنيه في الشهر، وما يدرك لعله ما يأتي الربح هذا أو يأتي بأضعاف أضعاف، لكن قل شاركني على 5% 10% على 25% على كذا، هذا لا بأس به مشاع. ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر قياسا على المضاربة. يعني أنا أعطيك كل شيء، أعطيك الأرض وأعطيك البذر وأعطيك البقر التي تحرث بها، فقط أنت تعمل لي اليد العاملة، يصح هذا؟ وهذا باب واسع ويرجع فيه لشروط الناس، ما لم تحرم هذه الشروط حلالا تحرم حلالا أو تحل حراما. طيب، ثم قال رحمه الله والمساقاة والمزارعة عقد جائز لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. عقد جائز يعني يا أخوان الجائز، العقد الجائز مش اللي يجوز شرعا يعني يمضي وينفذ، لا، الجائز هو ما جاز لأحد الطرفين ترك ذلك، واللازم هو ما وجب إتمامه ولا يجوز ولا يلزم أحد الطرفين الآخر بفسخه. فاللازم لك فسخه، الجائز لك فسخه، واللازم ما تفسخه إلا إذا تراضيا. فقال المساقاة والمزارعة عقد جائز لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، رواه مسلم. فلو كانت لازمة لقدر أو لقدر مدتها، وقال بعض أصحابنا عقد لازم، وقال في الشرح وهو قول أكثر الفقهاء اللي هو عقد لازم، لأنه عقد معوضة فكان لازما، اختار تقي الدين لحديث المؤمنون على شروطهم، فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة. نعم، نقول هذا على الشرط. والله لو اشترط أن أحدهما لو أراد أن يفسخ فسخ ما في إشكال، أما إذا ما كان هناك شرط فالأصل أنه لازم. متى أنت في نصف الزرعة وتخرج صاحب الزرعة، أو المزارع يأتي في نصف الزرعة ويترك له الأرض، لأن هذا يلحق الضرر بأحد الطرفين وعليه لابد من الضمان. نعم. فإن فقد شرط فالمساقط والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه لأنه نماء ملكه، وللعامل أجرة مثله لأنه بذل منافعه هو بعوض لم يسلم له. يعني لو افترضنا المزارعة فيها شرط محرم وفسدت، فالزارع فصاحب الأرض له الثمرة لأنها أرضه، وأما الذي عمل فيها فله أجرة مثله. نقول أنت عملت في هذه الأرض كم يوما كم عملا أجرتك كذا، فتعطيه الأجرة وتأخذ أنت الثمرة، ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة. لو أن المزارع هرب قبل ظهور الثمرة لا شيء له لإسقاط حقه برضاه كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، وإن فسخ بعد ظهور الثمرة فالثمرة بينهما على ما شرطا، وعلى العامل تمام العمل بما فيه المون أو صلاح الثمرة، والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما بعد الظهور إذا فسخ. فالثمرة بينهما على الشرط لأنه خرجت الثمرة، طب العامل عليه عليه أن يتم العمل من كل ما تحتاجه الثمرة حتى تحصد. طيب الجذاذ على مين؟ قال عليهما بقدر حصتيهما، والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما. قال في التعليق أي في المساقاة، أما الحصاد والدياث والتصفية في المزرعة فعلى العامل. طبعا نقول هذا يرجع فيه للشرط، هذا يرجع فيه للشرط، والناس يختلفون في شروطهم. قال والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، نص عليه لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة أشبه نقله إلى المنزل. وعنه الحصاد واللقاط والجذاذ على العامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعتملوها من أموالهم، وهذا من العمل مما لا تستغنى عنه الثمرة أشبه التشميس، قاله في الكافي. على كل نقول هذا يرجع فيه إلى الشرط، معروف هذا يا إخواني. صاحب الأرض ممكن الشرط على المزارع عليك الحصاد والدياس وكذا، أو اللي بيزرع يقول لا أنا ما علي الحصاد، أو قاسمني في الحصاد، فيرجع في ذلك إلى الشرط. المهم طالما جاز المساقاة والمزارعة نرجع في ذلك إلى الشرط ما لم يحرم إيه حلال أو يحل حراما. فمن الشروط المحرمة مثلا أن يكون على أرض مجهولة أو شجر مجهول، من الشروط المحرمة أن يكون على جزء معين يخرج منها محدد ليس مشاعا، هذا أيضا محرم. قال ويتبعان العرف في الكلف السلطانية، يعني ما يأتي من قبل الحكومة على الأرض من مسريف فيتبع العرف في ذلك، ما لم يكن شرط فيتبع. يعني لو اشترط الآخر واحد على الآخر أنه اللي بيأتي من الدولة وليكن مثلا ضريبة مالية ولا أي شيء من هذا، هذا عليك يا صاحب الأرض، أو يقول هذا عليك يا مزارع، هذا على حسب الاشتراط. قال تقي الدين وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه، ما لم يشترطه على مستأجر، وإن وضع مطلقا ورجع إلى العادة انتهى، هذا يرجع فيه إلى الإيه كما قلنا، هذا إلى العرف. طيب نقف عند باب الإجارة.